بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا أيها الإخوة مع باب الحجر من كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، لحديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، الحديث عند الخلال وسعيد بن منصور في سننه. قال: ولأن فيه دفعا للضرار عن الغرماء فلزم ذلك لقضائهم.
هذه المسألة صورتها كالآتي: رجل يعني أفلس أو ما سدد، فسأل الغرماء يعني الدائنون، سأل الدائنون الحاكم أن يحجر عليه وأن يسعى في تسديدهم، لزم الحاكم إجابتهم، يعني الحاكم مقصود به القاضي، لازم القاضي ماذا؟ إجابتهم، وذلك لأمرين. الأمر الأول حديث معاذ، وهو إن كان فيه كلام إلا أنه يستأنس به، لا سيما أنه موافق للنظر الصحيح، موافق للنظر الصحيح، وذلك أن الغرماء ليس أمامهم إلا هذا، وإلا فسوف تضيع حقوقهم
قال: وسن إظهار حجر لفلس وسفه ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملوا. وسن إظهار حجر لفلس
وسفه،
نعم،
أو لفلس أو سفه، نعم،
لفلس وسفه،
نعم،
ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملوهما إلا على بصيرة، وإذا لم يفي ماله بدينه فهل يجبر على إجازة نفسه؟ فيه روايتان.
على إجارة نفسه، أصلحوها، مكتوبة إجازة في جميع النسخ، سبحان الله، جميع النسخ المطبوعة مكتوب إجازة نفسه، على إجارة نفسه،
صلى الله عليكم.
نعم.
قال: وسن إظهار حجر لفلس، وسن إظهار حجر لفلس وسفه، وسن إظهار حجر لفلس وسفه ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملوهما إلا على بصيرة. نعم.
نعم. المسألة الأولى هذه: شخص أفلس ولم يستطيع وفاء غرمائه، أو شخص سفيه لا يحسن التعامل، وقد تقدم لنا معنى السفيه، من لا يحسن التصرف في ماله، يعني مبذر، ما لا يدري ماذا يفعل، معتوه وهكذا. أما المجنون والصبي فلهم وضع آخر سوف يأتي إن شاء الله، لكن السفيه الذي لا يحسن التصرف، وكذلك المفلس الذي أفلس ولم يستطع تسديد غرمائه، سن للحاكم أو القاضي إظهار ذلك للناس لئلا يغتروا، سن إظهار ذلك للناس لئلا يغتروا بالتعامل معه فيتضرروا بالمعاملة معه، سواء كان سفيها لا يحسن التصرف في المال أو كان مفلسا له غرماء لا يستطيع وفاء دينهم، فإن المفروء الواجب أن يعلن حاله حتى لا يغتر الناس بماذا؟ بالتعامل معه. نعم.
قال: وإذا لم يفي ماله بدينه فهل يجبر على إجارة نفسه؟ فيه روايتان، إحداهما يجبر وهو قول عمر بن عبد العزيز وإسحاق، لما روي أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس ولم يكن وراءه مال فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا وباعه بخمسة أبعرة. رواه الدارقطني بنحوه، وفيه أربعة أبعرة. قال: والحر لا يباع،
وفيه أربعة أبعرة.
قال: والحر لا يباع، فعلم أنه باع منافعه. والثانية لا يجبر، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. قال: فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم.
اقرأ أول المسألة.
قال: وإذا لم يفي ماله بدينه فهل يجبر؟
خلاص. شخص عليه ديون ولديه مال لا يفي سداد غرمائه، ماذا يفعل له الحاكم؟ هل يؤجره حتى يسدد ما عليه؟ هل يجبره على إجارة نفسه بمنفعة معينة حتى يسدد ما عليه؟ أم أن الغرماء يكتفون بالموجود ويوزع بينهم ويقال ليس لكم غير ذلك؟ روايتان عند الإمام أحمد، والذي يظهر والله أعلم أن الأولى أن الغرماء يخيرون، وما وجدت من قال بهذا، لعلي أعثر عليه أو يعثر عليه أحد من الإخوة في كتاب آخر. أنا عندي خطر ببالي شيء، وهو أن يكون هناك مخرج ثالث، يعني الغرماء عند ابن إمام أحمد في المشهور عنه أنه يؤجر نفسه حتى يفي بما عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم باعه بخمسة أبعرة، ذلكم الرجل الذي جاء وادعى أنه يملك أموالا فداينه الناس حتى تحمل ديونا، فتبين أنه يكذب وليس وراءه مال، فأجره النبي بخمسة أبعرة، وفي رواية بأربعة أبعرة. ومعنى قوله فباعه، من المعلوم أن الحر لا يباع، فالمقصود ماذا بالبيع هنا؟ الإجارة. والبيع يطلق على ماذا؟ على الإجارة. البيع يطلق على الإجارة، يطلق على الإجارة. والرواية الأخرى أن غرماءه يأخذون الموجود ويوزع بينهم بالسوية، يوزع بينهم بالسوية، لحديث آخر وهو أنه لم شارب قهوة كثير، وهو أنه يعني وزع، قال ليس لكم إلا ماذا؟
إلا
ذلكم، توزعوا فيما بينكم. أنا خطر ببالي ما دام الأثران صحيحين، فالذي يظهر والله أعلم أن الغرماء لو خيروا بين أنه يؤجر يعمل، يعني بالإيجار يكدح ويعمل ويخدم مقابل راتب معين وحتى يسدد ما عليه، أو الأمر الثاني وهو أنه يوزع الموجود ويكتفون به. والأثران كما تعلمون يعني حسنان أو صحيحان. فإذن يعني لو أن الغرماء خيروا بين الأمرين، ألا ترون أن هذا وجيها؟ ولا تروه عني حتى أعثر على من سبقني إلى هذا، لأننا لا ينبغي أن ونحن الصغار أن يعني نقحم أنفسنا في أمور لم يسبقوا إليها. أنا ما وجدت أحدا قال بذلك، لكنه خطر ببالي وسأبحث، ولعل الإخوة يشاركون البحث في الموضوع، فإن وجد من قال بهذا من العلماء الأقدمين فحي هلا، لأن الأولى هو اتباع من سلف، ولا ينبغي لنا نحن الصغار المتأخرين أن نقع في التعالم وأن نزعم أننا أتينا بما لم تأتي به الأوائل. فهذا أمر يزعمه بعض الصغار الآن، بعض الصغار الآن، يعني أحدهم مرة جاءنا في التوعية فقال: ما لنا ومال تحجيرات ابن باز وابن إبراهيم، نحن شيخنا فلان وفلان، وذكروا اثنين من المنتمين إلى أحزاب معينة، بل ربما قال بالتكفير وزعم، قال هؤلاء يعرفون الواقع، يعرفون الواقع، وهذه مصيبة من المصائب العظام التي يقع فيها بعض الشباب. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، أما أنا آتي أنا الصغير وأتطفل وأقول أنا أقول بكذا وإن لم يقل به العلماء الكبار، إنها لإحدى الكبر، إنها لإحدى الكبر، فاحذروا من هذا المسلك. أنا مع أني أستحسن تخيير الغرماء، لكني كما قلت لكم ما عثرت على من قال به، فننتظر. وأخذوا بأحد القولين الأولين، إما أن تأخذوا بقول من قال إنه يؤجر نفسه حتى يسدد ما عليه، حتى يسدد ما عليه، أو القول الثاني وهو ماذا؟ وهو أن غرماءه يكتفون بالموجود ويتوزعونه بينهم بحسب ماذا؟ حصصهم، وليس لهم شيء. وعليك الشيخ أحمد أن تبحث لي.
هي. وليس لهم إلا ذلك. صلى الله عليكم. كان ابن حزم الظاهري عفى الله عنه وعنه، يقولون الإمام ابن حزم يجادل بعض خصماء، ثم ذكر يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده
يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. جميل، بيت جميل يا شيخ.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، يقول رحمه، قال رحمه الله تعالى: فصل. وفائدة الحجر أحكام أربعة.
أو نأخذ الأسئلة.
نعم،
نأخذ الأسئلة لأن الفصل هذا طويل. أو نأخذ مسألة من الفصل. خذ مسألة من الفصل.
قال: فصل. وفائدة الحجر أحكام أربعة. الأول: تعلق حق الغرماء بالمال، لأنه يباع في ديونهم. قال: لأنه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن، فلا يصح تصرفه فيه بشيء كبيعه وهبته ووقفه ونحوها، لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفة.
نعم. الآن يتكلم الفصل في الفصل هذا الفصل عن آثار الحجر وفوائده. فوائد الحجر ما هي؟ أربع فوائد. نأخذ هذه الفائدة الأولى ونؤجل الفائدة الثانية إلى درس، الفوائد الثلاث الأولى الأخرى إلى درس الغد إن شاء الله. هذه الفائدة أنه حق لمن؟ لصاحب الشأن، للغارم، أنه يعني استقر تعلق أنه متعلق بعين المال لصالح من؟
غرماء،
لصالح الغرماء، أنه تعلق بعين المال لصالح الغرماء كسائر الحقوق المتعلقة بالمال. والحقوق المتعلقة بالمال يحظر على صاحب المال أو المدين أن يتصرف في هذه الأموال، لا ببيع ولا بهبة ولا بإجارة ولا بوقف، واختلف في العتق على ما سيأتي، والذي يظهر أنه أن له حكم بقية التصرفات، الذي يظهر أن له حكم بقية التصرفات، يعني البيع، الإجارة، الوقف، الهبة، كل هذا لا يجوز لصاحب المال المحجور عليه أن يتصرف. نعم، كما سيأتينا يرضخ له ما يقتات به وأولاده وزوجه فقط، أما ما عدا ذلك فلا يحق له أن يتصرف فيه، لأنه قد تعلقت به حقوق الغير، لأنه قد تعلقت به ماذا؟ حقوق الغير، فليس له أن يتصرف فيه. نعم.
قال: ولو بالعتق فلا ينفذ، لأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه. قال في الشرح: وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله: وهذا أصح إن شاء الله. وعنه: يصح عتقه، لأنه عتق من مالك رشيد صحيح أشبه عتق الراهن. نعم.
اختلف في مسألة، نحن قلنا إنه ليس للمحجور على ماله أن يبيع أو يهب أو يؤجر أو يعمل أي شيء، لا يعمل شيء يفوت على الغريم حقه. اختلف في مسألة واحدة، وهي مسألة العتق على قولين، فالذي عليه الجمهور ومنهم الإمام أحمد وقد رجح أن العتق يلحق ببقية التصرفات، أن العتق يلحق ببقية التصرفات، فليس له أن يعتق أحدا من عبيده طالما بقي ماله محجورا عليه، طالما بقي ماله محجورا عليه، وذلك لأن العتق من هذه التصرفات، ولأنه قد تعلق به حق الغير، ولأن هذا العبد المملوك قد تعلق به ماذا؟ حق الغير، وما دام قد تعلق به حق الغير فيحرم عليه العتق ولا ينفذ عتقه أبدا ولا مكاتبته من باب أولى. رواية أخرى عند الإمام أحمد تقول إن العتق ينفذ، لأنه عتق من كامل التصرف في هذا الباب، ولأنه عتق من مالك يملك ذلكم الرقيق، فصح له أن يعتقه. وعلل البعض بأنه عمل خيري وعمل مرغب فيه، عبادة، يعني يختلف عن البيع أو الشراء أو التصرفات الأخرى أو الهبة، فالعتق عبادة، فينبغي أن لا يعترض على العتق، لأن الله قد رغب في عتق الرقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ولذلك رغب في العتق في الكفارات وغيرها. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول أصح وأقرب إلى الصواب وإلى الدليل، لأن هذا المال كله بما فيه من أرقاء تعلق به ماذا؟
حق الغير
تعلق به حق الغير، فوجب أن يلحق به بسائر التصرفات. انتهت المسألة الأولى،
بقي مقطع.
طيب.
قال: وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، لأنه أهل للتصرف، والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته، وطولب به بعد فك الحجر عنه لأنه حق عليه، وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء السابق على ذلك، فإذا استوفوه فقد زال المعارض.
نعم.
انتهى.
يعني هذا المحجور عليه له أن يشتري بدين مثلا، يشتري بثمن مؤجل، له أن يشتري بثمن مؤجل أو ماذا؟
نعم
شراء،
نعم بشراء أو إقرار،
أو إقرار لحق لغريم آخر بحقه، له أن يشتري وله أن يقر بحق آخر يلزمه لغريم آخر، فهذا صحيح لأن الحجر على المال لا على الشخص، الحجر على المال الذي يملكه ذلكم الشخص لا على الشخص نفسه. ولكن يتنبه إلى مسألة، وهي أن هذا المال الشيء الذي اشتراه لا يسدده إلا بعد قضاء الغرماء ليش؟ الأقدمين، لا يسدده إلا بعد قضاء دين الغرماء الأقدمين. وكذلك هذا الحق الذي أقر به فإنه لا يسدد إلا بعد تسديد الغرماء الذين حكم عليهم القاضي، حكم على المال من أجلهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله، ونبدأ في الإجابة على ما يتيسر من الأسئلة.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: اتصلت على أحد المفتين فقال لي: يا أخي لماذا تتعب نفسك؟ عندك الشيخ جوجل استفتيه.
استغفر الله، بئسة الإحالة. وسأضرب لكم مثالا جاءني اليوم على الهاتف المجاني من فتاوى جوجل. هذا الذي أحالك جاهل مركب، وما أظنه مفتي، ولعلك سألت أحد المارة أو أحد شخص توسمت فيه أنت أن عنده علما فانخدعت به، أو بعض أئمة المساجد. واحد يقول: أنا سألت طلق زوجته 20 مرة وقل أن الإمام حل له إرجاعها، صلى الله العافية والسلامة. فهذا لا يجوز. الأسئلة والفتوى لها أشخاص معينين، يعني ما يجوز، لا يجوز. اجتهد في اختيار من تسأل، اجتهد في اختيار من تسأل. تصل على المفتي، سماحة الشيخ صالح الفوزان، على هيئة كبار العلماء، على من يفوضونهم من طلاب العلم ونحو ذلك. أما أن يعني أنت، وحتى الذين يفوضون لا يجيبون في كل مسألة، لا يجيبون عن كل مسألة. فيعني لا ينبغي المسلم أن يتصدى الفتوى بغير علم، بغير علم. يعني من أعجب العجب، أظن ذكرت لكم يوما، رجل استفتي في مسألة طلاق خطيرة جدا. الحمد لله أنا لا أفتي في الطلاق ولا أن أفتي أبدا، لكن رجل استفتي في مسألة طلاق، فقال له إمام المسجد الذي هو أجهل من حمار أهله، قال له: يا أخي أسألك سؤال، أنت تحبها؟ قال: أي والله أحبها. قال: إذن هي حلال لك. بئسة الفتوى. المقياس في الفتوى المحبة، وإن كان قد طلق طلقة ثالثة ما دام يحبها تحل له. هذا ذكرني بفتوى في إحدى البلاد الإسلامية، يقول إنه يطلق مرارا، وجاء درويش من الدرويش، درويش الصوفية، قال لي: يا ابن أنت، يعني أنت كنت غضبان ولا ما أنت غضبان؟ قال: والله غضبان. قال: إذن هي حلال. الغضب له حدود، أن لا يدرك، أن لا يعي ما يقول. فالفتاوى خطيرة جدا. فهذا الذي أحالك على جوجل هذا سفيه، لا تأخذ كلامه، اسأل المشايخ، اسأل العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كثير منهم يسأل عن مسألة ما تخطر ببالك ويفتى بفتاوى. واحد اليوم يسأل عن مسألة ربوية، ربا صراح، وقال: أنا سألت واحد وحالني على جوجل زي ما قال الرجل الأخ، ورحت أنظر في الفتاوى المعلنة في بعض المواقع فوجدت أن هناك من يفتي بحل الربا. طبعا معروف هناك من يفتي بحل الربا وهناك من يفتي بحل الغناء وهناك من يفتي بحل مصافحة الرجال للنساء وهناك من يفتي بحل الاختلاط وهناك من يفتي بحل مشاهدة الأفلام الخليعة وهناك من يفتي بحل مشاهدة القنوات السحرية قنوات السحر والكهانة وهناك من يفتي بحل مطالعة أصحاب النجوم والتنجيم. ستجد من يفتيك، ستجد من قليل الحياء والذين لا يستحون أن يقولوا على الله بغير علم، تجد من يفتيك. والذي يقول على الله بغير علم قرنه الله مع الشرك. قال الله عز وجل
قل إنما
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ماذا؟ ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. انتبه يا عبد الله، لا ترجع لهؤلاء. مسائل الطلاق يرجع في عين المفتي أو من كبار العلماء فقط، والمسائل الشائكة يرجع فيها إلى العلماء الكبار، والمسائل الأخرى يرجع فيها إلى طلابهم وتلاميذهم أو من فوضوهم أو من يسيرون على دربهم.
يقول السائل الكريم،
بمناسبة سئلت في الأسبوع قبل أسبوعين أو ثلاثة على الهاتف المجاني، سجلوه عندكم الهاتف من داخل المملكة حتى من الجوال هو مجانا، 800 كتبتم بعدين 2451 ثلاثة أصفار. سألني عن مسألة قلت لا أدري. قال كيف لا تدري؟ قلت لا أدري. قال ولماذا وضعوك هنا؟ قلت لا أدري. انتبهوا، نصف العلم لا أدري. الإمام مالك رحمه الله يسأل عن 42 مسألة، 42 مسألة، فيجيب عن مسألتين ويقول في الباقي لا أدري. قال له أنت إمام المسلمين إمام دار الهجرة وتقول لا أدري؟ قال اذهب إلى جميع الأمصار وقل إني سألت مالكا فقال لا أدري. انتبهوا، المسائل الشائكة ما يجيب عليها أمثالنا نحن صغيرين، لا انتبه. تفضل.
يقول السائل الكريم المعتمر، والمعتمر ولله الحمد بدأوا الحمد لله يتفاوضون بكثرة،
اللهم زد وبارك المسجد ولله الحمد والمنة،
نعم وتقبل
المسجد وبارك.
نعم. يقول السائل الكريم المعتمر، هل يجوز الغسل والإحرام في الفندق هنا في المدينة دون المرور بالميقات لأداء مناسك العمرة؟
إذا تهيأت في الفندق اغتسلت وتوضأت ولبست ملابس الإحرام، فرق بين الإحرام وبين أن تلبس ملابس الإحرام، الناس يخلطون. اغتسل والبس ملابس الإحرام كما هي السنة في الاغتسال، فإذا حاذيت الميقات وأنت في السيارة لا يلزمك النزول إلى المسجد. انتبه، الناس يؤخرون أنفسهم ويتزاحمون حتى يدخلوا المسجد، هذا ليس بلازم. أحرم أنت في السيارة، وإن كنت في الطائرة هم سيعللون لك بعد الإقلاع بنحو دقيقة أو دقيقتين، فإذا أعلنوا قل لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. نعم.
يقول في السيرة النبوية العطرة قراءة طلع البدر علينا عند رؤية القبر الشريف، هل هذا واجب؟
ليس بواجب وليس بسنة، بل هو بدعة. قراءة هذه الأناشيد أو غيرها عند دخول المسجد أو عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، والزغاريد بدعة وأصوات منكرة. نسمع في وقت دخول النساء بعضهن يزغردن: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. انتبه. يقول واحد يعارضني مرة، قال: أخي حرام عليك، ذي زغروطة من أجل النبي. قلت: هذه زغروطة من أجل إبليس، ما تجوز. الصحابة كانوا يكرهون رفع الصوت إذا مروا بالقبر امتثالا لقول الله تعالى. ها، من يعرف الآية؟ ها، أحسنتم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ثبت عن الصحابة أنهم إذا مروا بجوار القبر لا يرفعون أصواتهم، هذا بعد وفاته، فما بالكم قبل وفاته. تأتي واحدة وتصوت مثل صوت الجحش بأعلى صوت، أعوذ بالله، أعوذ بالله من إبليس وأعوانه، ما يصلح هذا، انتبهوا. ثم أنا أقول لك شيء: حتى ولو أجاز بعض الناس زيارة النساء وعمل به عند المسجد النبوي، أنصحك ألا تزور امرأتك القبر، لأن زائرة القبر ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور من النساء. وفي رواية: زائرات، والأولى أصح. فما كل مسألة فيها خلاف نأخذ نترخص نبحث عن الرخص. تتبع الرخص زندقة يا عبد الله، انتبه، خذ بالذي عليه الدليل، خذ بما دل عليه الدليل، فانتبه، خذ بما دل عليه الدليل، واحذر مما يخالف الدليل الشرعي حتى ولو قال به من قال من العلماء. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من إيش؟ من النظر. نعم.
يقول السائل الكريم: أبي يأخذ من الناس أموالا تحت اسم تقديم خدمات ولا يفي بالخدمات، وتتراكم عليه الديون أكثر من مرة. يقول: وكان أعمامي وأخوالي يسددون عنه ديونه، والآن أنا وأخي نسدد عنه، ولا يزال على هذه الحال، ولا نعلم تلك الأموال أين يصرفها. سؤال: فهل نتوقف عن سداد ديونه ويكون هذا عقوقا، أم نستمر في السداد؟
إن كان عندكم محاكم شرعية يحجر عليه، إن كان الأمر كما قلتم لم يكن مضطرا، إن كان غير مضطر وإنما يأخذ تلك الأموال ويبددها والله أعلم أين يبددها، فعليكم أن تحجروا عليه. نعم.
ولو كان يبددها في السفر الخارجي،
لو كان يبددها في السفر الخارجي وتلك المحرمات، هذا يجب أن يسجن ويحبس، ليس فقط يحجر على ماله، هذا يحجر عليه هو نفسه ويربط حتى لا يفسد أمواله ويفسد الناس، وقد يسافر لغير أغراض شرعية أو لأغراض سوء والعياذ بالله. نعم.
نعم.
من أخذ أموال الناس وهو يريد سدادها سوف يعينه الله عز وجل، وإلا فمطل الغني ظلم. أما من أخذها وهو لا يرغب في سدادها أو مجرد أنه يضحك على الناس، فسوف يعني يقع في المآثم والمغارم والعياذ بالله.
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله،
سد الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله يوم القيامة. نعم.
صلى الله عليكم. سؤال الذي تقدم في موطأ الإمام مالك رحمه الله، أثر عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلين يرفعان أصواتهما بجانب القبر، فأمر بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: من أين أنتما؟ قالا: من الطائف. قال: لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا.
وهذا امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم. أعد الحديث، أعد الآثر.
نعم. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه
عندما في الموطأ.
نعم في الموطأ، أنه سمع رجلين يرفعان أصواتهما بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا.
سمعتم أثر عمر رضي الله عنه كان يكرهان رفع الصوت حتى بجوار القبر، كيف لو سمع الذين يتناهقون الآن بكلمات شركية وبدعية وبعضها شرك أكبر، يا رسول الله افعل لي كذا، يا رسول الله اغيثني، يا رسول الله اعمل لي كذا، هذا كل يا رسول الله نجحني ولدي، هذه واحدة تقوله سمعها أحد الإخوة، يا رسول الله نجحني ولدي، يا رسول الله زوج لي بنتي، هذا شرك أكبر، شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. انتبه لنفسك، اتباع الرسول ومحبته يجب أن تكون فوق كل محبة، لكن ليس بدعائه من دون الله. لا نقول أغثنا يا رسول الله، اعمل لي كذا يا رسول الله، إنما يقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك، ولا يقول اشفع لي يا رسول الله، هو لا يملكها الآن، حاليا لا يملك شفاعة وهو في قبره، يمنحه الله إياها يوم القيامة. نسأل الله أن يشملنا وإياكم بشفاعة نبيه. هنا الدعاء يجوز. فرق يا عبد الله، اسمع، هناك ثلاث جمل، لو قال اشفع لي يا رسول الله، ولو قال اللهم إني أسألك بشفاعة نبيك أو بحق نبيك أو بجاه نبيك، لو قال اللهم ارزقني ماذا؟ شفاعة نبيك، اشملني بشفاعة نبيك، الأولى شرك أكبر اشفع لي يا رسول الله، والثانية توسل بدعي، إذا قال ارحمني بجاه نبيك توسل ماذا؟ بدعي ما أنزل الله به من سلطان، والثالثة اللهم ارزقني شفاعة نبيك، هذا هو التوحيد، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، هذا هو التوحيد، انتبه لهذا. أما هذا يريد أن يقرأ طلع البدر علينا عند القبر، لا والله هذه بدعة من البدع وخرافة، سلم ثم انصرف، قل السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، ثم انصرف ولا تقل غير هذا. نعم، لا تتمسح بالحيطان ولا بالجدران.
فضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يشير إلى حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.
نعم
نعم، يذكر بأنه تزوج امرأة صالحة، يقول وأخذت العهد عليها ألا تتزوج بعدي، فهل هذا من العمل الصالح؟
لا والله، هذا من العمل الطالح. ما ذنبها؟ يحبها، هذه محبة قرد، ما هي محبة، هذا دبة، كلام فارغ، هذا تحرم عليها ما حرم الله؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. انتبه يا عبد الله، حرام عليك، والله حرام عليك. وما علاقة فعلك هذا بحديث ولد صالح ندعو له؟ ليس له علاقة. ذاك الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح ماذا؟
يدعو له.
فهل هي ولد صالح يدعو لك؟ ها؟ تحرم عليها أن تتزوج بعدك بأي وجه؟ لا يحرم الزواج إلا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أما بقية النساء فينبغي لهن أن يتزوجن، لأنهن لا يدرين أين تكون الخيرة، في القديم أم في الجديد، ربما عوضها الله خيرا منك ما دمت تفرض عليها هذا الفرض المبتدع الذي لا أصل له في دين الله. فاتق الله يا عبد الله، هذه ما هي محبة، هذه مدبة، ما تصلح. نعم،
ما أدري في فائدة أحسن الله إليكم تعلق بسؤال.
تفضل.
نعم، ذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه وأنس المجالس وبهجة المجالس،
نعم،
وأنس المجالس وشحن الذاهن والهاجس،
نعم،
ذكر رحمه الله قصة عن
عاتكة بن زيد بن عمرو بن نوفيل.
نعم.
قال تزوجها عبد الله بن أبي بكر ولده الكبير ثم مات عنها، فقالت رضي الله عنها: رزئت بخير الناس بعد محمد وبعد أبي بكر وما كان قصرا، فلا والله إلى أن تقول لا أغمض عينا ولا يزال جلدي أغبارا. يعني حرمت على نفسها الزواج،
يعني هي حرمت نفسها.
بعدها أحسن الله إليكم بفترة بسيطة خطبها عمر رضي الله عنه وتزوجها.
الله أكبر.
فقام علي ووقف بجانب الخباء وذكرها،
ذكر القصة،
ذكر هذه الأبيات: فقامت تولول فقال: رحمك الله يا أبا حسن، هيشت علي المرأة.
رضي الله عنهم وأرضاهم. على كل حال هذا تحريمها على نفسها لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. نعم تفضلي.
أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: أنا عندي أناس فقراء وأساعدهم من الزكاة التي أجمع كل سنة في رمضان وبعدها تنقطع تلك المساعدة، السؤال: هل يجوز لي أن أحتفظ بجزء من تلك الزكاة المجمعة إلى رمضان الآخر حتى أصرف لهم طوال السنة؟
لا، أخرجها في وقتها وما أدريك ما الذي يعرض لك. الزكاة تخرج في وقتها الذي أعطيت إياها فيه، ولا تأخذ أنت منها شيئا، أخرجها في وقتها ولا تستبقي منها شيئا. نعم.
السائل الكريم يقول:
نعم،
لو نبه الشيخ على أن الإسلام هو أول شريعة أباحت حرية الأديان. الله المستعان.
نعوذ بالله.
أن قال: فلكل إنسان أن يعتنق ما شاء من العقائد، وهذا من فضل الله وسعته على خلقه.
بل هذا من تلبيس إبليس عليك. أعوذ بالله، أعوذ بالله. ومن قال لك يا عبد الله أن الإسلام يدعو إلى حرية الأديان؟ بأي كتاب أم بأية سنة تقول هذا الكلام؟ هذا افتراء على الله وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول على الله بغير علم. والقول بوحدة الأديان كفر خروج من حظيرة الإسلام. فرق بين تعاون أهل الأديان على ما يجوز التعاون فيه، ها، وبين ماذا؟ أجيبوا. وبين حرية أو وحدة الأديان. التعاون على أمر ليس في مخالفة شرعية جائز مع الناس كلهم، أما القول بحرية الأديان أو القول بوحدة الأديان فهذا كفر، كفر يخرج من حظيرة الإسلام، ما قال به أحد. وأنت تريد مني أن أنشره؟ أنت تريد أن أقول إن الإسلام دعا إلى هذا؟ معاذ الله. نسأل الله أن يثبتنا وإياك وأن يهديك إلى الصواب وأن تتوب إلى الله من هذا الكلام. تب إلى الله توبة نصوحة من هذا المعتقد إن كنت تعتقده، إن كنت تعتقد ذلك فتب إلى الله، لأن القول بوحدة الأديان أو بحرية الأديان كفر بواح مخرج من حظيرة الإسلام. اللهم إلا إذا كان قد التبس عليك كون أهل الذمة أو المعاهدين أو المستأمنين يمكن أن يعيشوا بين المسلمين وتكفل لهم حرياتهم إذا التزموا يعني شريعة الإسلام العامة، بحيث لا نقول لا يلزمهم أن يعتقدوا معتقداتنا لكن لا يجاهرون بالمعاصي التي حرمت في الإسلام، ولا يتخذون معابد معلنة عندنا في بلادنا، لكن لهم حرية في بيوتهم، لهم حرية أديانهم ولهم الحقوق، يحفظون ويؤمنون ولا يعتدى عليهم كما يفعل الدواعش، يقتلون أهل الكتاب ويقولون هذا من دين الله، التكفيريون، هذا ليس من دين الله إنما هو من دين إبليس الذي سول لهم وأملى لهم. فانتبه يا عبد الله، فرق بين أنه يمكن أن يتعايش الناس غير المسلمين مع المسلمين بضوابط معينة، سواء كانوا أهل ذمة وهم الذين يعيشون تحت حكم المسلمين أو كانوا مستأمنين كالسفراء والجاليات التي تأتي للعمل ونحو ذلك، أو كانوا معاهدين بينهم وبين المسلمين ماذا؟ عهد. فهؤلاء تكفل لهم حريتهم ولا يعتدى عليهم ويعطون حقوقهم الدنيوية، ولكن لا ينشرون بين المسلمين شيئا من ماذا؟ من طقوسهم أو من أديانهم. هذا شيء ما يسمى حرية أديان، هذا له أحكام معينة. ذميين، مستأمنين، ماذا ثالث؟ معاهدين. هؤلاء يعطون حقوقهم في الدين ويحفظ جوارهم ويوفى لهم بعهدهم، ولا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا يعني بينه وبين المسلمين عهد، حرم الله عليه الجنة وإن كان المقتول يهوديا أو نصرانيا، لأن هذه خيانة والإسلام محرم. أما حرية الأديان التي يدعونها الآن والقول بوحدة الأديان وأن لك حتى لو كنت مسلم لك أن ترتد ولك أن تعتنق دينا آخر، فهذا ما قال به أحد أبدا. فاتق الله عز وجل يا صاحب السؤال وتب إلى الله توبة نصوحا من مثل هذا المعتقد إن كنت تعتقده. نعم.
أحد الطلاب وفقه الله أثر المعطى المتقدم في رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة من صحيحه.
ما شاء الله.
باب رفع الصوت في المساجد.
اقرأه.
نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين، قال فجئته بهما، قال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف، قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا يؤكد ما تقدم، ويعني لا يجوز لنا أن نغني أو ننشد تلك الأشعار التي لا تصح أصلا. وصحت أم لم تصح؟ صحت أم لم تصح؟ لا ننشدها عند القبر، إنما نكتفي بالسلام، نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم ننصرف. نعم.
أو نزغريد. نعم.
أو زغريد أو نحو ذلك.
سائل الكريم سؤاله خارج الدرس، يقول ما شرعية وجوب فعل التحاليل الطبية للزواج؟ يقول أليس الستر مطلوب على المسلمين؟
بل أرى أن هذا يدخل تحت قواعد شرعية كثيرة لحفظ صحة الناس، وأعتقد أرى أنه فضل من الله. هذا الأمر مسألة التحاليل بين الزوجين قبل الزواج أو بين الخطيبين قبل الزواج أرى أنه فتح من الله وتوفيق من الله، وفيه حفظ للناس وعلى صحتهم، ولا سيما بعد انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة التي لا علاج لها في هذه الأزمنة. أرأيت لو أن رجلا به مرض الإيدز الذي لا علاج له حتى الآن، ها، وسينقله إلى ابنتك وإلى ذريتها من بعدها، وربما الغالب أنها تموت هي وهو فعاجلا، هل ترضى أن يتزوج ابنتك أو أختك من هو مصاب بمرض الإيدز وهو نقص المناعة؟ أظن أنك لا ترضى يا صاحب السؤال، أظن أنك لا ترضى. فهذا التحليل تدخل تحت قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وتحت قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وتحت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وتحت قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. وقوله صلوات الله وسلامه عليه وإذا استنصحك فانصحه. بل أرى أنا إن إجراء التحاليل بين الخاطب وبين مخطوبته أن ذلك أصبح واجبا، لا سيما بعد انتشار هذه الأوبئة الخطيرة في المجتمعات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، سؤاله طويل، نعم، يتعلق أحسن الله إليكم بالمواريث. يذكر بأن أباه ترك عمائر من دورين ودور واحد، يقول كيف تقسم؟
تأتيني بكرة في المكتب إن شاء الله تعالى الساعة 11:00.
نعم.
مكتب الدعوة.
نعم. توعية الإسلام.
أو أفضل من هذا، خرج صبك شبك وراثة ثم تذهب إلى المحكمة توزع لك الموضوع. نعم.
القرار يطول.
هذا أحسن.
نعم. ومن لم يسمع جواب سؤالي فيمكنه أن يمشي مع شيخي بعد الدرس ويسأل بنفسه.
سنصلي.
نعم. نعم. تقبل الله. يقول السائل الكريم، هذا أيضا سؤال خارج الدرس، يقول ما الفائدة من الأذان والإقامة بالمكبرات الخارجية مع العلم أنها بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، كلمة بدعة هذا خطأ، هي ليست بدعة. الأذان ليسمع الناس، وهذه يعني ليست من صلب العبادة، إنما هي من تدخل تحت المصالح المرسلة. هذه تدخل تحت المصالح المرسلة، هو والله فيها فوائد كبيرة، فيها فوائد. الأذان والإقامة عبر مكبرات الصوت متعينة الآن، ناس في غفلة، هذه من المصالح المرسلة التي للإمام فعلها ويجتهد في تحصيلها، فيها فوائد للناس. نعم، أنا أنكر على بعض المكبرين تطويل الصوت بعد تطويل مد التكبير بعد الإمام. إذا كبر الإمام يكبر، يقول الله أكبر، لا يقول الله، هذا ما يصلح. هذه البدعة، هذه نعم بدعة، أنا معك. نقر الصوت بالتكبير بعد أن يكبر الإمام من بعض المكبرين، هذه بدعة. وأما يعني نقل الصوت في والحرم قمنا صدقة اتسع والله أعلم قد ينقطع المكبر ونحو ذلك، هذا أمر مشروع إن شاء الله، ويدخل تحت المصالح المرسلة.
السائل الكريم سؤاله عكس سؤال سابقه، نعم، يقول يذكر بأن بعض الرجال إذا ماتت زوجاتهم لا يتزوجوا بعدها، هل هذا أيضا من العمل الصالح؟
لا، ليس من العمل الصالح، حرم نفسه مما أحل الله له، إلا إذا كان لديه ما يمنع ماديا أو معنويا، هذا شيء آخر. أما ما عدا ذلك ينبغي له أن يبادر إلى الزواج، يجب عليه أن يبادر، كثر سواد المسلمين، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولا تعرض نفسك للحرام ونحو ذلك، تزوج، اجتهد في ذلك، وعدد إن كنت قادرا، وكنت قادرا على العدل. نعم.
يقول السائل الكريم، لم أفهم هذه الآية، كنت أقرأ في المصحف ومررت عليها، قال الله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، قال فاحذروه.
أوف.
يقول لم أفهم ما المقصود بما في أنفسكم فاحذروا.
يا أخي هي ليست فاحذروا، يبدو أنك قرأتها بلهجتك، يبدو أنك قرأتها بلهجتك. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، بعد أن بين بعض أحكام العدة وأحكام الطلاق وأحكام الوفاة المتوفى عنها والخطبة في أثناء ذلك، قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، أي ما تكنون في أنفسكم، فاحذروه من أن ترتكبوا أمرا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى من مواعدة النساء سرا ونحو ذلك، ومن نكاح النساء وهن في عدتهن ونحو ذلك، ومن عدم التأكد من مسألة العدة، وما تقدم من الأحكام في هذه القضية. فالله عز وجل يقول لك واعلموا، يعني عليكم أن تعلموا علم اليقين أن الله لا تخفى عليه منكم خافية في الأرض ولا في السماء، فإياكم أن تخالفوا هذه الأوامر أو تقعوا في بعض النواهي فاحذروا عذابه، احذروا سطوته، احذروا نكاله، احذروا عقوبته. هي ليست احذروا كما فهمت وفقك الله، هي احذروا بالذال أخت الدال، وليست الزاي أخت الراء، هي بالذال فاحذروه من حذر يحذر فهو حذر وحاذر. احذر من كذا يعني لا تفعل كذا، احذر من كذا أي لا تفعل كذا. فهي ليست احذروه وفقك الله، انتبه، لا إله إلا الله، فهم عجيب. ولكن جزاك الله خير أنك سألت، يعني شيء طيب.
نعم. يقول السائل الكريم: هل الذي جاء لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب عليه صلاة غير الفريضة؟
نعم. أولا بارك الله فيك، عندما تأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون قصدك الصلاة في المسجد النبوي، لا تأتي من بلادك أو من مكة أو من مكان آخر بقصد زيارة القبر. زيارة تأتي تبعا لو جئت هنا، لكن النية يجب أن يكون المقصود ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. أما أنك تأتي من أجل الزيارة فهذا لا، لا يجوز ولا ينبغي. إذا جئت لتصلي في المسجد الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إذا جئت لهذا الغرض فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة ولا تتردد على القبر مرة أخرى. هؤلاء الذين يكررون الزيارة بعد كل صلاة، هذا العمل بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة، العيد اسم لما يتكرر مرة بعد ماذا؟ بعد مرة. فاحذر يا عبد الله من التكرار. ابن عمر وما بعض الصحابة ما كانوا يأتون للقبر إلا عندما يعودون من سفر، يسلمون مرة واحدة. أما هؤلاء الذين يزاحمون الناس بعد كل صلاة لا ينبغي لهم ولا يجوز ذلك، بل هذا عمل بدعي مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. ثم هناك أمر آخر أنبه عليه في يتعلق بالزيارة. يا أخي الكريم، المساجد التي لها فضل في المدينة النبوية كم مسجد؟ ها، أسمع بعض الناس يقول ثلاثة. كم مسجد؟ مسجدان: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما ما عداه فلا فضل له في المدينة، لا تشغل نفسك بالذهاب إليه، لا إلى القبلتين ولا إلى المساجد السبعة ولا إلى مسجد فلان ولا مسجد فلان، كلها مساجد عادية ليست يعني ليست لها ميزة. مسجد القبلتين ليس فيه تحول للقبلة، للقبلة اسمه الصحيح مسجد بني سلمة رضي الله عنه من الصحابة، مسجد بني سلمة وهو أبعد مسجد عن النبي صلى عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يسمى القبلتين، وإنما سمي في العصور المتأخرة قبل نحو 400 سنة، ما أدري قبل السمهودي أو بعد السمهودي، لكن على أي حال ما يصح أنه يسمى مسجد القبلتين. وكذلك ما يسمى بالمساجد السبعة لا أصل لها، صلي في المسجد النبوي فإن كل صلاة تصليها ما حكمها؟ خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. كذلك تتبع الأغوار والآبار والنخلات والبساتين وبعض الحدائق وبعض الآبار، يقول لك بروح البئر، إيش بئر هذه؟ ما في شيء اسمه بئر، هناك حديقة. طيب نكمل بعد بعد الفراغ من الأذان إن شاء الله. ولخص لكم مسألة المزارات في المدينة، قلت أول ما تأتي يكون قصدك ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي، ثم بعد ذلك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولا تعد مرة أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، ولا تقل غير السلام، لا هناك أناشيد ولا كلام فارغ. الأمر الثالث تصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى مسجد قباء وصلى فيه كان كأجر عمرة. تسلم على شهداء أحد وعلى المسلمين في البقيع إن أردت سلاما فقط، يعني تذهب وتسلم وتعود، لا تصلي عند المقابر ولا تمدن يدك إليها ولا تطلب المدد من أحد من أهلها. هذه هي المزارات في المدينة النبوية، وهي تكون بعد أن تأتي لقصد الصلاة، ما تأتي من أجلها. لكن إن جئت إذا جئت للصلاة في المسجد النبوي فلا بأس أن تزور هذه الأماكن. أما ما يتتبعه بعض الخرافيين مما يسمى بالآثار أو الآثار، من تتبع بعض الغيران وبعض الآبار وبعض البساتين وبعض الحدائق يتبرك بها أو يتعلق بها أو يقول أو يزعم أنها من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه والله فرية كبرى وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لك أن تتتبعها. بعض الناس يقول لا أذهب في غار في أحد تخبأ فيه النبي يوم أحد، النبي تخبأ يوم أحد؟ يا تصف النبي بأنه جبان؟ هل الرسول تخبى يوم أحد في يوم أحد في الغار؟ لا والله هذا كذب. نعم سقط في حفرة وهو يقاتل وجاهد، ما تخبى ولم يختفي، هذا هو المقصود. فلذلك وبعض الناس يقول لك هناك بئر آبار يقول نشرب منها مباركة، أي بركة فيها؟ والله لا بركة فيها، لا نعلم شرابا رغب في الشرب منه وقيل إنه دعاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه دواء شفاء سقم وطعام طعم، وأنه لما شرب لا إلا ماذا؟ إلا ماء زمزم، ومن زعم أن أي ماء آخر فيه بركة فقد كذب وافترى على الله. يذهبون إلى بعض الآبار يقول لك بئر بضاعة، بئر حاء، بئر مدري ماذا، بئر عروة، بئر الأريس. والله نحن المدينة ما نعرف بعض أماكن هذه الآبار، بضاعة دخلت الآن في المسجد الإيش النبوي ولله الحمد، وما كانت يشرب منها، كانت فيها ترمى فيها خرق الحيض والنفساء. نعم. وأما ما يسمى ببئر حاء فيه بستان لأبي طلحة رضي الله عنه اسمه بئر حاء، ليست بئر حاء، بئر حاء، وقد تصدق به في سبيل الله. وكذلك ما ذك بئر الخاتم وبئر كذا، هذه خرافات. تعرفون معنى خرافات؟ يعني كذب وبدع ما أنزل الله بها من سلطان، ليس فيها بركة ولا تزار ولا يشرب منها ولا يتمسح بها. انتبهوا عليكم بالسنة فإنه طريق الجنة، وإياكم البدع، وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات ليش البدائع. فتنبه لهذا. فعاد الذي ذكرنا بهذه الأمور الأخ الذي يسأل هل يأتي لينشد عند قبر النبي طلع البدر علينا؟ لا لا يا عبد الله، لا تنشد لا أنت ولا غيرك، ولا ترفع صوتك، فإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. سلم ثم انصرف، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بصوت هادئ لا تشوش على الناس، ثم انصرف، لا تقف ولا تصلي عند القبر ولا تدعو عند القبر، فالدعاء عند القبر بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال إن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وقال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فانتبهوا يا إخواني، انتبهوا، الدين واضح، العلم، وقال الله وقال رسوله. أما ما يردده الخرافيون وما يزعمه أكلة أموال الناس بالباطل فإياكم وإياه. وادي الجنة، وادي الجن في البيضاء، والله ما أعرفه أنا، يزورونه إن شاء الله، ما عليه بناء ولا شيء، جبل اسمه جبل الجن، ويزورونه فيه حتى الحجاج يزورونه العمار، نعوذ بالله من غضب الله. طيب يكفي تسميته يكفي أن اسمه جبل الجن، ماذا يريدون به؟ نعوذ بالله من غضب، أو لعل إن شاء الله ما يكونوا من عباد الشيطان الذين يزورونه، في فئة تعبد الشيطان في بعض البلاد العربية. أسأل الله في سؤال خفيف.
نعم أيضا أحسن الله إليكم، عين سلمة بن الأكوع يزورونها أيضا في وادي أبو الدود.
إيه اللي يسمونها أبو الدود.
نعم.
يزعمون أنها عين سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. هذه كلها خرافات، كلها خرافات، لا تلتفت إلى وجودها في بعض الكتيبات التي تطبع زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. واحد طبع لكتاب فيه 30 مزار في المدينة، والله إنها فرى وكذب ودجل وتخريب للدين، وإن دعيت هذه من دون الله فذلك كفر يخرج من الملة. لو أن واحد استغاث بهذه الآثار أو استعان بها أو طلب منها شيئا فهذا كفر بالله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.